بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتاب العزيز: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت لا تشرك بي شيئا وطهر بيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا ببيت العتيق. هذه الآيات مشتملة على جملة من أعمال الحج. يقول الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، أي هيأنا لإبراهيم وأوقفناه عليه وبيناه له حتى يبني البيت على قواعده التي أراد الله عز وجل أن يبنى عليها. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى البيت، هو إسماعيل، هو ابنه إسماعيل كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه العزيز. وقد بناه على قواعده التي أري إياها أو التي أعلم بأن يبنيه عليها، وكان بناؤه يدخل فيه هذا القسم الذي يقال له الحجر، لأنه من جملة الكعبة. وقريش لما بنت الكعبة قصرت بهم النفقة، فبنوا بعضها أكثرها وتركوا المكان الذي فيه الحجر، وجعل جدار يكون يبين أن الكعبة إنما هي داخل هذا الحجر، وأن حدها من جهة الشمال ليس هو حدها الذي بنيت عليه في عهد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وأن الطواف إنما يكون على كامل الكعبة الذي بنت قريش والذي لم تبنه قريش. فهم لما قصرت بهم النفقة بنوا أكثرها وتركوا قسما منها من جهة الشمال الذي هو مكان الحجر، وجعل هذا الجدار الفاصل أو الحد الفاصل حتى يعرف بأن الكعبة هي من داخل هذا الجدار، وأن الناس عندما يطوفون يطوفون من وراء الحجر، ومن طاف بالكعبة القائمة الآن من داخل الحجر طواف غير صحيح، لأنه ما طاف بالكعبة كلها وإنما طاف ببعضها وبأكثرها، لأن الحجر هو من الكعبة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الصلاة في الحجر هي صلاة في الكعبة، لأن الحجر من الكعبة ولكنهما بني وادخل في بنيانها. والطواف إنما يكون من وراء الحجر ليكون الإنسان طائفا بالكعبة كلها، ولا يجوز له أن يطوف من داخل الحجر، ولو طاف فإن طواف غير صحيح، ولو طاف شوطا واحدا. هذا الشوط الذي صار الطواف فيه داخل الكعبة أي في الحجر، الطواف غير صحيح، لأن من شرط الطواف أن يكون بكامل الكعبة المبني وغير المبني، المبني وغير المبني. فالله تعالى أرى إبراهيم وأطلعه وبين له المكان الذي تبنى فيه الكعبة، فبناها إبراهيم الخليل هو وابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام. ثم إن الله عز وجل أخبره وأمره بأن تكون عبادته وعبادة كل عابد لله عز وجل أن تكون خالصة لله عز وجل، وأن تكون سالمة من الشرك. فلا يشرك مع الله تعالى في العبادة، كما أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد سبحانه وتعالى، وكما أنه لا خالق إلا الله لا معبود إلا الله. وكيف يعقل أن مخلوقا يعبد مخلوقا وكان عدما فأوجده الله، كما كان العابد عدما فأوجده الله؟ هذا غير معقول، هذا بعيد عن العقول السليمة، أن مخلوقا يعبد مخلوقا مثله، كما قال الله عز وجل: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كيف يكون الإنسان يعبد مخلوقا كان عدما فأوجده الله، ثم لا يخص العبادة بالخالق الموجد الذي له ملك السماوات والأرض المتصرف في الكون كيف يشاء سبحانه وتعالى؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يعني أن العبادة تكون في البيت وفي غير البيت وفي كل مكان خالصة لله سبحانه وتعالى، لا شركة لغيره فيها، كما أنه لا شركة لغير الله في الخلق والإيجاد، فلا شركة لغيره في العبادة. المستحق للعبادة هو الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الخالق الرازق المنزل المطر ومنبت النبات لرزق العباد هو الله عز وجل، فإذا عبادته يجب أن تكون خالصة له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم بين أن هذا المعبود هو المتفرد بخلقنا وخلق من قبلنا، الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم أيضا الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فقوله اعبدوا الله في الأول وقوله فلا تجعلوا الله أندادا في الآخر، وجعل بينهما هذه الأمور التي تقتضي بأن العبادة لا تكون إلا لله. بدأت الآيات بعبدوا وختمت فلا تجعلوا، وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن قوله اعبدوا بمعنى إلا الله، وقوله فلا تجعلوا الله أندادا بمعنى لا إله إلا الله. إذن هذه حقيقة التوحيد، وهذه حقيقة كلمة الإخلاص شهادة لا إله إلا الله، أن العبادة تكون خالصة لله. يا أيها الناس اعبدوا ربكم فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون، وبين ذلك هذه الأفعال أفعال الله عز وجل، وهي خلق الله للعباد وخلق من كان قبلهم وتسخيره الأرض لهم وتهيئة لهم بأن يستقروا عليها والسماء فوقهم تظلهم وأنزل من السماء من السحاب المسخر بين السماء والأرض الماء المطر الذي يحصل به النبات ويحصل به أرزاق العباد. من كان كذلك هو الذي يجب أن يعبد وحده لا شريك له. قال ألا تشرك به شيئا، أي أخلص العبادة، وكذلك كل العباد يجب عليهم أن يخلصوا العبادة لله عز وجل، لأن هذه الدعوة إلى التوحيد وإخلاص العبادة هذه مهمة جميع الرسل، وهذه وظيفة جميع الرسل. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. كل رسل هذه وظيفتهم وهذا عملهم، يدعون إلى إخلاص العبادة لله عز وجل وترك إشراك غيره معه كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. العبادة يجب أن تكون خالصة لله، ولهذا أرسل الله الرسل وأنزل الكتب. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. كل الرسل هذه دعوتهم، يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك. ويقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. إيش مهمة الرسول؟ أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاعبدوا الله بمعنى إلا الله، واجتنبوا الطاغوت بمعنى لا إله. اجتنبوا الطاغوت معنى لا إله، واعبدوا الله بمعنى إلا الله. فإذا لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، هي التي بنيت عليها دعوة الرسل جميعا، إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ألا تشرك بشيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. يعني يطهر البيت من الأرجاس الحسية والمعنوية، ما يكون فيه عبادة لغير الله، ولا يكون فيه أصنام، ولا يكون فيه أوثان، ولا يكون فيه نجاسات، وإنما يكون طاهرا من الأنجاس الحسية والمعنوية، فلا يكون فيه خبث ونجس حسي، ولا يكون فيه نجس وخبث معنوي الذي هو ما يتعلق بالشرك. لأن كما هو معلوم، لأن الحجارة التي تعبد من دون الله التي هي الأصنام هي ليست نجسة في حد ذاتها، هي حجارة، ولكن النجاسة المعنوية مثل نجاسة الكفار، الكفار نجاستهم معنوية ليست النجاسة حسية، النجاسة معنوية، نجاسة الكافر معنوية. يعني لو لمسته ولمسك ما تعتبر نجاسة، لمست نجاسة تغسل من النجاسة، لأن نجاسة حسية معنوية. وطهر بيتي، وأضاف البيت إلى نفسه للتشريف، إضافة كلمة بيتي يعني بيت الله، وإضافته إلى الله إضافة تشريف، مثل عبد الله وناقة الله، لأن هذه من إضافة تشريف، لأن المضافة إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إضافة معاني وإضافة أعيان، فإضافة الأعيان إليه هي للتشريف، وإضافة المعاني من إضافة الصفات، مثل علم الله وقدرة الله وحياة الله وكبرياء الله وجلال الله، هذه صفات لله عز وجل، إضافة صفة إلى موصوف. وأما إضافة الأعيان كعبد الله وناقة الله وبيت الله فمن إضافة المخلوق إلى الخالق، من إضافة المخلوق إلى الخالق، والله عز وجل بذاته وصفاته هو الخالق، الله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق، ومن سواه مخلوق سبحانه وتعالى، كل من سوى الله هو مخلوق، كان بعد أن لم يكن. إذن إضافة البيت إضافة تشريف، لأنه من إضافة المخلوق إلى خالقه، بخلاف إضافة الصفات إلى الله عز وجل، فليست صفات الله المخلوقة، بل هي قائمة بذاته سبحانه وتعالى، وهي من إضافة الصفة إلى الموصوف، إضافة الصفة إلى الموصوف. إذن المضاف إلى الله عز وجل ينقسم إلى قسمين، إضافة معاني وهي الصفات، وهذه من إضافة الصفة إلى الموصوف، وإضافة أعيان كالبيت والعبد والناقة، وهذه أعيان إضافتها للتشريف، إضافة مخلوق إلى خالقه للتشريف. للطائفين بدأ بالطواف، لأن الطواف من خصائص الكعبة ومن خصائص هذا البيت، لأن ما يوجد طواف في الأرض مشروع إلا عند البيت، فذكر الطائفين أولا لأن هذا المكان هو المكان الوحيد الذي شرع الله تعالى فيه الطواف في الأرض، كل الأرض ما فيها مكان يشرع فيه الطواف إلا هذا المكان. وإذا رأى الإنسان بعض الناس يطوفون في الأضرحة في بلاد المسلمين فهذا من عمل الشيطان، وهذا من الإحداث في دين الله ما لم يأذن به الله، وهذا من شرع ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فإذا ذكر الطواف لأنه من خصائص البيت، ولا يوجد طواف في الأرض إلا حول الكعبة المشرفة شرعا. وأما الطواف الباطل الطواف الذي ليس من شرع الله فهو إذا وجد فهذا من عمل الشيطان وليس من شرع الله سبحانه وتعالى. ولهذا من لم يصل إلى مكة ما يمكن يتقرب بعدادة الطواف، يعني الطواف ما يوجد في كل مكان، كثير من العباد توجد في كل مكان، الصيام يوجد في كل مكان، والصلاة توجد في كل مكان، وقراءة القرآن توجد في كل مكان، وذكر الله يوجد في كل مكان، والصدقة توجد في كل مكان، لكن الطواف ما يوجد في كل مكان، ما يوجد إلا في مكان واحد. ولهذا تقول كم لله من مصلي في كل مكان، كم لله من صائم في كل مكان، كم لله من قارئ القرآن في كل مكان، كم لله من ذاكر في كل مكان. ما يأتي لحظة من اللحظات إلا وفيها الملايين الذين يعبدون الله عز وجل في عبادات مختلفة التي توجد في كل مكان، لكن الطواف ما تقول كم لله من طائف في كل مكان أبدا، ما في طائف لله إلا عند الكعبة. ولهذا الذي ما وصل إلى مكة ما يمكن أن يتقرب الله عز وجل بعبادة الطواف، لأنه ما وصل إلى مكان الطواف الذي هو الكعبة المشرفة. فكل طواف في الأرض سواء كان بأضرحة أو بأشجار أو بأحجار أو بنيان أو أي شيء فهذا من عمل الشيطان وليس من شرع الله عز وجل، وإنما شرع الله أن الطواف من خصائص بيته العتيق، من خصائص الكعبة المشرفة، هذه الكعبة التي قبلة المسلمين التي يتجهون إليها من كل مكان ويبنون مساجدهم متجهة إليها ويصلون متجهين إليها من الشرق والغرب والشمال والجنوب، وهم دوائر صغيرة وكبيرة حتى تكون أطول دائرة في أطراف الأرض، كل هذه حلق حول الكعبة، الناس يصلون ويتجهون، وإذا وصلوا إلى مكة وصلوا إلى مكان الوجهات، ملتقى الوجهات، تلتقي الوجهات، ما يفصل بين الناس إلا الكعبة، هذا يصلي وهذا يصلي، لأنهم وصلوا إلى ملتقى الوجهات، الناس يتجهون من كل مكان، ولكن إذا وصلوا الكعبة خلاص وصلوا إلى الغاية التي ينتهون عندها. فقبلة المسلمين هذه الكعبة المشرفة التي يصلون إليها، وإذا وصلوا إليها صاروا يطوفون حولها، عبادة لا توجد إلا في هذا المكان، طاهر بيت للطائفين، بدأ بالطائفين هنا وفي سورة البقرة عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين، فبدأ بالطائفين، وفي البقرة قال والعاكفين، والعاكفين يعني بعد جاء بعدهم بالعاكفين، لأن الاعتكاف خاص بالمساجد، الاعتكاف ما يكون في كل مكان، خاص بالمساجد، بدأ بالطواف لأنه خاص بالكعبة، ثم ثنى بالاعتكاف لأنه لا يوجد إلا في المساجد، ما يوجد في البيوت اعتكاف، الاعتكاف عبادة شرعها الله في المساجد، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، والاعتكاف يكون في كل مسجد، في كل مسجد يصلى فيه الجماعة، وإذا كان يصلى فيه الجمعة فهو أولى حتى لا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة، بل يكون في مكان يصل لا يخرج منه لأنه يصلى في جمعة، لكن لو صلى في اعتكف في المسجد الجامع فإنه يخرج للجمعة، يخرج منه الجمعة لأن الجمعة لا بد من الذهاب إليها، والاعتكاف يكون في المساجد وفي كل مكان. وأما الحديث الذي جاء لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة اللي هو مسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجد النبوي والمسجد الأقصى فهو حديث صحيح، لكن ليس المقصود به قصر الاعتكاف عليها، وإنما بيان أهمية الاعتكاف فيها، يعني لا اعتكاف أعظم ولا اعتكاف أفضل ولا اعتكاف أولى، هذا هو معناه. فلا يقصر الاعتكاف على المساجد الثلاثة لهذا الحديث، وإنما هذا لبيان أهميتها وأنها أعظم من غيرها وأولى من غيرها وأنها أفضل من غيرها، ولهذا تشد الرحال إليها، غيرها لا يشد إليها الرحال، غيرها لا يشد إليها الرحال. يمكن الإنسان يشد الرحل من أجل يعتكف، لكن ما يشد الإنسان المسجد في الدنيا من أجل يعتكف أو من أجل يصلي فيه. فهذه مساجد لها ميزة، والاعتكاف فيها له ميزة، لكن لا يقال أن الاعتكاف في إلا في المساجد الثلاثة أنه لا يجوز الاعتكاف في المساجد الأخرى، بل يجوز. وهذا مثل ما جاء لا ربا إلا في النسيئة، مع أن ربا الفضل ربا، لأن فيه النسيئة هو الفضل، النسيئة التي هي المدة عدم التقابل، والفضل الزيادة، يعني الزيادة، هذا ربا فضل وذا ربا نسيئة، ولكن ربا النسيئة أشد، ولهذا قيل لا ربا إلا في النسيئة. لا يعني ذلك أن الربا الفضل ليس ربا، بل هو ربا، ولكن ربا الأشد هو ربا النسيئة. فإذا لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، أي لا اعتكاف أفضل إلا في هذه الثلاثة التي تشد إليها الرحال. ولهذا في سورة البقرة قالوا عهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين. وفي هذه السورة وفي هذه الآية التي معنا في سورة الحج والقائمين وركع السجود، القائمين يعني يصلون، الراكعين الساجدين، وهذه ثلاث صفات كلها في الصلاة، لأن هذه ثلاث أحوال كلها للصلاة، فالصلاة هي أحواله أربع لا خامس لها، ذكر الله ثلاث منها في هذه الآية، وهي القيام والركوع والسجود، والرابع هو الجلوس الذي يكون في التشهد وبين السجدتين، لأن أحوال الصلاة أربع، الأفعال التي في الصلاة التي هي هذه الأربعة التي هي قيام قبل الركوع وبعده، وسجود وركوع وجلوس بين السجدتين وفي التشهدين. الله ذكر ثلاثة أشياء من صفات الصلاة من أعمال الصلاة في هذه الآية، قال والقائمين والركع السجود، والقائمين القائمين يصلون، لأن هذا قيام الصلاة، والقائمين والركع السجود. ثم قال وأذن في الناس بالحج، يعني ينادي بالحج، وإبراهيم نادى ومحمد صلى الله عليه وسلم نادى وقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، قال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. وهذا أمر وإبلاغ للناس بأن الله كتب عليهم حج بيت الحرام، وحج البيت الحرام مرة واحدة في العمر، وما زاد فهو تطوع. والرسول صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا سكت عند هذا ما زاد، ومعلوم أن الأمر يؤدى بمرة واحدة، يحصل تأدية الأمر مرة واحدة. فقال رجل يا رسول الله أفي كل عام، أفي كل في كل سنة نحج؟ غضب الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال، فكرر وغضب، ثم قال عليه الصلاة والسلام لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم، تحجون كل سنة؟ الناس الآن فرض عليهم سنة مرة واحدة ومع ذلك ما كل يستطيع. ولو كان الإنسان قادر وعنده قدرة مالية يعني صعب عليه أن يحج كل سنة، لكن الله من فضله وإحسانه وتخفيفه وتيسيره على عباده شرع الحج مرة واحدة، وما زاد فهو تطوع، وما زاد فهو تطوع. قال عليه السلام الحج مرة وما زاد فهو تطوع. ثم قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك ما كان قبلكم كثرة مسائله، أي المسائل التي من هذا النوع اللي فيها تكلف وفيها عنت وفيها مشقة، هذا هو السؤال المذموم، وأما السؤال للعلم والتفقه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعية هذا مطلوب، لكن الأسئلة اللي فيها عنت وفيها مشقة وفيها شيء يعود على الناس بالمضرة لو حصل هذا من التكلف، وهذا هو الذي نهي عنه. قال إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، كونهم يخالفون أنبيائهم. وأدف الناس بالحج يأتوك رجالا، فإبراهيم نادى في الحج، ومحمد صلى الله عليه وسلم أعلن وبين ما بعث به وأن الله تعالى كتب عليهم الحج، يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. والرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة بين فيها أحكام الحج قولا وفعلا، وحث الناس ورقب الناس في تلقي الحج عنه وأنهم يأخذون من فعله، فقال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. خذوا عني مناسككم يعني انظروا إلى أفعالي واسمعوا أقوالي، وهذه أعمال الحج. كما قال في الصلاة صلوا كما رأيتموني يصلي، افعلوا كما أفعل في الصلاة، افعلوا كما أفعل في الحج. بيّن الناس الحج عليه الصلاة والسلام بأقواله وأفعاله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. رجالا جمع راجل، ما هو رجال جمع رجل، الرجال جمع راجل اللي يمشي على رجليه، لأن الرجال يأتي بمعنى جمع رجل، الرجال قوامون على النساء، الرجال جمع رجل، الرجال قوامون على النساء، وللرجال عليهن صدقة، الرجال جمع رجل. لكن يأتوك رجالا جمع راجل يعني يمشي على رجليه، يأتوك رجالا لأن الحج للرجال والنساء للناس، فرجالا هنا جمع راجل الذي يمشي على رجليه وعلى كل ضامر راكبين، يأتوك مشاة وركبانا، يأتي الناس إما راكبين وإما ماشين، يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، يأتوك مشاة وركبانا. من كل فج عميق يعني بعيد، الفج هو الطريق الذي جعل لكم الأرض فجاجة تسلك منها سبلا فجاجة، وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. بعض العلماء استدل من هذه الآية على أن الحج ماشيا أفضل من الحج راكبا، قال لأن الله قدم الراجلين على الراكبين، وأكثر العلماء قالوا أن الحج راكبا أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا وما حج ماشيا صلى الله عليه وسلم، وما حج ماشيا على الصلاة، وإنما حج راكبا على الصلاة والسلام. وفي ذلك تخفيف على أمته، لأنه لو حج ماشيا صلى الله عليه وسلم لحصل له مشقة وتعب، يعني الناس يفعلون مثل فعله فيشقون على أنفسهم، لكنه صلى الله عليه وسلم حج راكبا وهو خير الناس وأفضل الناس، ففعله عليه الصلاة والسلام هو الأفضل وهو الأكمل لما في الثاني من الحرج والمشقة. يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتيه من كل فج عميق. ثم قال ليشهدوا منافع لهم، إذا جاءوا من كل فج عميق يعني ليشهدوا منافع لهم. ما هي هذه المنافع؟ هذه المنافع كلمة مختصرة قليلة مكونة من ثلاث كلمات: ليشهدوا منافع لهم، ولكنها تشتمل على معاني واسعة، ففيها منافع دنيوية وأخروية، منافع في الدنيا ومنافع في الآخرة. فمن المنافع في الدنيا أن المسلمين يلتقون بعضهم مع بعض ويتعرف بعضهم على بعض، هذا يأتي المشرق وهذا يأتي المغرب ثم يلتقون في هذا المكان من الشمال والجنوب، فمن منافعهم الدنيوية التلاقي بين المسلمين والتناصح بين المسلمين والتعاون بين المسلمين واستفادة المسلمين بعضهم من بعض، هذه من الفوائد الدنيوية. وكذلك منها كونهم أيضا يستفيدون بأن لو جاءوا ببضائع وباعوها أو أخذوا بضائع وذهبوا بها يستفيدون منافع دنيوية. ولهذا قال الله عز وجل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، المقصود به التجارة، هذه منافع دنيوية ليشهدوا منافع لهم. ثم أيضا لكونهم يعني يشربون من ماء زمزم فتستفيد أجسامهم من هذا الماء المبارك الذي هو طعام وطعم وشفاء سقم. الحاصل أن هذه كلمة مجملة تشتمل على فوائد دنيوية وفوائد أخروية. أما الفوائد الأخروية فأداء هذه العبادة العظيمة وكونهم في أعمالهم الحج يحصلون عبادات ما وجدوها في كل مكان، فالطواف لا يوجد إلا بالحج والعمرة والذهاب إلى مكة وتقبيل الجدران وتقبيل الحجر أو الحجارة، تقرب إلى الله عز وجل ما يوجد إلا بالحجر الأسود، ما في جدران تقبل ولا حجارة تقبل في أي مكان إلا في الحجر اللي عند الكعبة اللي في الكعبة، وما في شيء يمسح جدران ولا حجارة أو بنيان إلا الحجر الأسود يرك اليماني. وفيه السعي لا يوجد إلا في ذلك المكان، وكذلك مشاعر الحج الوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار ونحر الهدي وغير ذلك من الأعمال الكثيرة التي هي في الحج وفيها منافع للناس دنيوية وأخروية، لأن الهدي فيه منفعة دنيوية وأخروية، فيه منفعة دنيوية كونهم يأكلون من لحوم الهدي ويتمتعون، وأخروية لأنهم يتقربون الله عز وجل بهذه بنحر الهدي الذي هو عبادة الله عز وجل، فيحصلون أو يجمعون في الهدي بين المنافع الدنيوية والأخروية. منافع أخروية وهي أنهم تقربوا إلى الله عز وجل بالنسك وذبح الهدي ويتقربوا، هذا منافع أخروية، وكذلك يأكلون لحم هذا الهدي ويطعمون ويصدقون، وفي هذا منافع دنيوية وأخروية. منافع دنيوية يعني لهم لأن يتقووا على العبادة ويتصدقوا على من هو محتاج فيؤجروا على ذلك، وكذلك أيضا من منافع الدنيوية أنهم يتجردون من ألبستهم ويلبسون لباسا موحدا إزارا ورداء، كل الحجاج على هيئة واحدة وعلى شكل واحد، لا فرق بين الأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس والصغير والكبير والغني والفقير، كلهم لباسهم موحد، الفوارق زالت فيما بينهم، الأغنياء والفقراء ما يتميز بعضهم على بعض في اللباس، لأن كل يلبس إزار ورداء. وهذا فيه فائدة، هذا من فوائد الحج، كل إنسان يرى هذه الهيئة وهذا المظهر الذي هو من خصائص الإحرام بالحج والعمرة. ثم أيضا تذكر الموت وتذكر لباس الموت، وأن الناس كما تساووا بهذا اللباس للعبادة لباس الحج والعمرة يتساوون في لباس الأكفان، فإنهم يجردون من ثيابهم ويلفون بلفائف بيض التي هي كفن، وكل من مات لباسهم واحد، فكذلك في الحج اللباس واحد. هذه من الفوائد، كلمة ليشهدوا منافع لهم وحدها تشتمل على شيء كثير من الفوائد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا من جملة الفوائد ليشهدوا منافع له. ثم قال ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يذكر اسم الله يذكرون الله عز وجل يعني في أمور كثيرة. يذكرون الله في الطواف ويذكرون الله في السعي ويذكرون الله في التلبية ويذكرون الله عز وجل عند رمي الجمار ويذكرون الله عند نحر الهدي ويذكرون الله عز وجل في التكبير في أيام التشريق وأيام العشر. يعني كل هذا ذكر الله عز وجل. يذكر اسم الله في أيام معلومات. وقد اختلف في بيان المعلوم الأيام المعلومات فقيل إنها العشر وقيل إنها العشر مع يوم العيد وأيام التشريق. والأيام المعلومات أوسع من الأيام المعدودات اللي جاءت في القرآن في سورة البقرة واذكروا الله في أيام معدودات لأن هذه ثلاثة أيام فقط أيام التشريق. لأن قال من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر يعني هي ثلاثة. وأما تلك ما جاءت مبينة وأما المعدودات بينت في القرآن من تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. إذن هي ثلاثة أيام معدودات وهي أيام التشريق. وأما أيام الأيام المعلومات فهي أوسع من ذلك ولهذا فسرت بالعشر وفسرت بيوم العيد وما بعده وفسرت بأيام التشريق. وكل ذلك داخل فيه ذكر الله عز وجل. ودخول أيام التشريق فيه يدل عليه قول الله عز وجل على ما رزقهم به مثل الأنعام. ذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم به مثل الأنعام لأن بهيمة الأنعام إنما تذبح في أيام العيد أيام الذبح اللي هي يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة اللي بعده ما تذبح قبل ذلك. ولا يذكر اسم الله عليها بالذبح إلا في وقت الذبح يسمى عند فيقال بسم الله والله أكبر عند ذبح الهدي. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام. ثم قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. لأن الهدي الإنسان يأكل من هديه ولكن هذا ليس للوجوب مستحب وليس بلازم أيضا. يعني يقول أنا ما أترك كيف أنا أعطي الآن أعطي البنك الوكالة وبعدين الهدي ما أشوفه ولكن منه مو لازم أنك أكل منه ليس بلازم ليس بلازم. المهم أن اللحم يؤكل ولا يضيع. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي في المدينة وما يأكل منه كان يرسل هديا يذبح في الحرم ولا يأكل منه. لكن إذا تمكن الإنسان بالأكل هذا شيء طيب لكن ليس بلازم. فالإنسان له أن يعطي هدية أو يعطي البنك ويذبح له يوم العيد بالنيابة عليه وإن لم يرى وإن لم يأكل لأن هذه الخدمة للحجاج يستريحون من المشقة التي تحصل لهم لو كان كل واحد يبي يذهب يشتري هدي ويذبحه ويوزعه. قد لا يكون لا يستطيع التوزيع لو ذهب ولكن كونه يتولى أحد ويقوم به ويحفظ اللحم ولا يضيع وتستفاد من هذه النعمة ومن هذا الهدي هذا عملا عظيم وفائدة كبيرة. لكن الإنسان إذا كان ذبح الهدي ينبغي أن يأكل منه. إذا كان ذبح الهدي وكان هدي معه أو تمكن من أن يذهب ويذبح يأكل منه يستحب لا يجب. قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. البائس الذي أصابه البؤس وهو القلة والعدم والفقر يعطى ويتصدق يتصدق عليه. واستدل بعض أهل العلم من هذه الآية على أن الهدي يوكل نصفه ويقسم نصفه لأن قال كلوا وأطعموا البائس الفقير لكن جاء في آية بعدها ستأتي كل منها واطعم القانع والمعتر وهم ثلاثة. قالوا إذن يكون ثلاثة ثلاثة، يعني صاحب الهدي يأكل ويعطي من يتحرى ويهدي لمن لأقاربه ولأصحابه لا بأس بذلك، ويعطي للفقير الذي هو محتاج. القانع والمعتر، القانع فسر بأنه السائل الذي يمد يده ويطلب، والمعتر فسر بأنه هو الذي يطوف ويتجول حول اللحم يتحرى أنه يعطى دون أن يقول أعطوني، لكن استعراضه وكونه يعني يدور وينظر وكذا، يعني يمكن يكون هذا لسان الحال يقول أعطوني، لكن ما في لسان مقال، لأن من الناس من يمد يده ومنهم من يستحي. وقيل أن القانع هو الذي يقنع يعني بما يعطى وبما أعطاه الله عز وجل فلا يتعرض، فيوصل إليه ويعطى في مكانه وإن لم يأتي. والمعتر هو الذي يمشي ويتحرى أن يعطى شيء. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ثم قال ثم ليقضوا جفثهم، يعني بعدما يأتون من عرفة ومزدلفة ويرمون الجمار ويذبحون الهدي ويطعمون ويأكلون يقضوا جفثهم، يعني معناه أنهم قيل أنهم يزيلون ما كان بهم من أشياء امتنعوا منها بسبب الإحرام، كان يقص الأظفار يقص الشوارب ويحلق العانة ويأخذ الإبطين، فسر مما فسر به هذا، يعني هذه الأشياء التي علقت بهم بسبب الإحرام وامتنعوا منها بسبب الإحرام يزيلونها ويتخلصون منها، وكذلك يوفون نذورهم، وهي ما إذا كانوا نذروا ما ينذرونه من أن يعني من الهدايا التي هي غير الواجب، يعني الواجب هو لازم بأصل الشرع ما يحتاج إلى نذر، والنذر إلزام الإنسان نفسه بشيء، وأما الشيء الذي ألزم الله تعالى به فهذا لازم في أصل الشرع، من حج قارنا أو متمتعا فعليه هدي، هذا شيء لازم بحكم التمتع والقران، لكن من نذر أنه ينحر هديا في مكة في يوم كذا فإنه يفعل ذلك الوفاء بالنذر. وكذلك النذور التي تنذر يعني في أن تذبح في منى فإنه لا يأكل الذبح إلا يوم العيد والأيام التي بعده. ثم قال وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق أي البيت القديم الذي بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء من بعده عليه الصلاة والسلام. يطوف بالبيت العتيق يعني طوف الإفاضة الذي لا بد منه، وركن من أركان الحج، بعد الحج لا بد من طواف الإفاضة، ولو أن إنسانا نسي أو أخطأ فيه بأن طاف على غير وضوء فإنه يلزمه أن يرجع ويتيم ولو وصل إلى أقصى الدنيا، فهو ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. وليطوفوا بالبيت العتيق، البيت العتيق القديم، لأن فيه قال المسجد العتيق والمسجد الجديد، المسجد القديم العتيق القديم يعني، والجديد ضد العتيق، فهذا مسجد عتيق وبيت عتيق الذي هو بيت الحرام، المسجد الحرام فهذا المقصود بطواف الإفاضة. فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا هو إيش؟ طواف الإفاضة. ولهذا لا بد منه في حق كل حاج, لا بد له من طواف سواء كان قارنا أو مفردا أو متمتعا. طواف الإفاضة ركن لازم لجميع الحجاج, لا يترك ولا يتم الحج إلا به. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت العتيق. بعد ذلك ذلك هو ما يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا رجسا من الأوثان واجتنبوا قول الزور. هنا فاعل الله غير المشركين به, ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ذلك هو ما يعظم حرمات الله. فسرت الحرمات بأنها المناهي والأمور المنهية, يعظمها بأن يتركها وأن يحذرها وأن يبتعد عنها. وفسرت بما هو أعم من ذلك, بما هو أعم من ذلك يعني فيما يتعلق بالأوامر والنواهي, المأمورات والمنهيات يعظمها الإنسان وتكون عظيمة في نفسه, ويترك المأمور خوفا من المنهي خوفا من الله, ويفعل المأمور تقربا إلى الله وطاعة لله عز وجل, فهو خير له عند ربه. يعني يجد هذا الذي حصل منه من التعظيم للقلوب في القلوب الذي تبعه فعل الأجسام وعمل الجوارح, فائدة ذلك عند الله عز وجل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره, ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. امتثال المأمورات وترك المحظورات وتعظيمها في القلوب واستعظامها, واستعظام المحرمات بأن يقع فيها, واستعظام المنهيات بأن يتهاون, المأمورات بأن يتهاون فيها أو يخل فيها, كون هذا التعظيم في القلب يتبعه فعل الجوارح. بأن يكون التعظيم في قلبه وفي جوارحه, بأن يقدم على المأمورات وينزجر عن المنهيات ويرعوي عن المنهيات. كما قال بعض السلف, ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني, ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال, ولكنه ما وقر في القلوب وصدقت في الأعمال. بعض الناس إذا قيل له أرشد إلى سنة أو مخالفة للسنة قال التقوى ها هنا. نعم التقوى ها هنا, لكن التقوى التي ها هنا ما تقف عند ها هنا, تعدى ها هنا إلى الأعمال والأقوال. الأعمال المأمور بها تعمل, والأعمال المنهي عنها تترك, والأقوال المأمور بها تفعل, والأقوال المنهي عنها تترك. الأقوال المنهي عنها تترك. إذا كان الإيمان في القلب قويا وصحيحا تبع ذلك فعل الجوارح, تبع ذلك فعل الجوارح. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني, ولكنه ما وقر في القلوب وصدق في الأعمال. وقال صلى الله عليه وسلم, ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله, وإذا فسد فسد الجسد كله, ألا وهي القلب. نعم التقوى ها هنا, إذا كان القلب معمورا بتقوى الله وبخوف الله ورجاء الله فإن الجوارح تابعة لهذا الملك, ما يريده تفعله وما لا يريد تتركه. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله, وإذا فسد فسد الجسد كله. فحرمات الله عز وجل تعظم في القلوب، ويكون هذا التعظيم يظهر على الأقوال والأفعال، ما هو بس تعظيم مثل ما يقول الإنسان محبة. الإنسان يقول أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول بلسانه وأعماله تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم. المحبة الصادقة للرسول صلى الله عليه وسلم هي المحبة التي فيها متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول والله أنا قلبي معمور بحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان القلب معمورا بحب النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا من أوامره ولا أخل بالواجبات التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا فعل شيئا من المحظورات التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وسلم. المحب لمن يحب مطيعه. الإنسان إذا قال أنا أحب والدي وهم يريدون منه بعض الأشياء البسيطة ثم لا يوافقهم ولا يستجيب لهم، هو صادق في محبتهم؟ هذه محبة ما لها قيمة. المحبة التي تكون في القلب والتقوى التي تكون في القلب هي التي يتبعها عمل الجوارح وفعل الجوارح، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، امتثال الأوامر واجتناب النواهي، وأن تكون العبادة لله عز وجل طبقا لما جاء به الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ثم قال وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. أحلت لكم يعني أحل الله تعالى بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، هذه بهيمة الأنعام التي أحلها الله لنا، وحرم منها ما بين لنا تحريمه في سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله والمنخنقة والموقوية والمتردية والنطيحة وما كان السبع إلى ما ذكرتم. هذه محرمات من بهيمة الأنعام، محرمات من بهيمة الأنعام التي ماتت حتف نفسها فإنها حرام، والدم كذلك المسفوح فإنه حرام، وأما الدم الذي في اللحم ومختلط مع اللحم هذا حلال. حلم المتع والدم ولحم الخنزير حرام، وما أهل به لغير الله من بهيمة الأنعام، يعني إذا ذبح شيء لغير الله للأصنام أو للأموات فإن هذا حرام لا يؤكل. إذا ذبح يعني ذبح لغير الله كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، وما هو الذي غير والمنخنقة يعني التي حصل لها حصل حبل خنقت فيه أو دخل رأسها بين عودين ولم تستطع الخروج أو إخراج رأسها وماتت بهذا الاختناق، والموقودة التي رميت بحصى فماتت بسبب ذلك، والمتردية سقطت من جبل أو من سطح وماتت بسبب ذلك، والنطيحة تناطح بعضهم بعض وماتت واحدة منهم أو ماتن جميعا بسبب هذا التناطح، ونبه فرميمتت والدم والمقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وما أكل السبع يعني السبع عدا على يعني شات وأكل منها شيئا، فإن كانت ماتت فهي خلاص، وإن عدا عليها ولكنها أدركت وهي حية لم تموت وذكيت فإنها تحل. ولهذا قال إلا ما ذكيتم من هذه الأصناف اللي راحت القريبة التي هي المتردية والنطيحة والموقودة والمنخنقة، منخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما كان السبع هذه الخمسة هي حرام إذا ماتت ولم تدركوها حية، أما إن أدركتموها وفيها حياة وذبحتموها فهي حلال. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. هذا هو الذي تلي علينا وبين أنه حرام علينا، ومع ذلك فإنه حلال لنا. ثم قال فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا الرجس من الأوثان يعني اجتنبوا عبادة غير الله، يعني عبادة غير الله عز وجل هذه هي عبادة غير الله وهي عبادة الوثن. واجتنبوا قول الزور، قول الزور الذي هو الكذب والباطل، مثل شهادة الزور والإخبار بخبر زور، وكذلك القول على الله عز وجل بغير علم لأنه من الزور. ولهذا جمع الله عز وجل في هذه الآية التي معنا بين الشرك وقول الزور وشهادة الزور. وفي القرآن وفي سورة الأعراف قال إنما حرم، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، أن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من الزور. اجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فجمع الله تعالى بين الشرك وبين قول الزور في هاتين الآيتين. وكذلك في القرآن في السنة جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أخبركم بأكبر الكبائر، قالوا بل يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما دام يكررها حتى قلنا ليته سكت، فما زال يرددها حتى قلنا ليته سكت إشفاقا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذا يبين لنا خطر الكذب الذي هو قول الزور. جمع الله تعالى فيه في سورة الحج وفي سورة الأعراف بين الشرك وبين قول الزور، وجمع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته من حديث أبي بكر رضي الله عنه. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ثم قال حنفاء لله، يعني مستقيمين على الجادة، على دين الله، على عبادة الله، فلا تجعلوا لله عز وجل شريكا في العبادة، لأن الحنيف هو المائل عن الشرك، والمشرك هو الذي مال عن التوحيد وأعرض عن التوحيد، والحنيف هو الذي على التوحيد، المجانب للشرك والمخالف للشرك. ثم أكد ذلك بقوله غير مشركين به، حنفاء لله يعني مخلصين للعبادة لله عز وجل، غير مشركين به أحدا. لا، وهذا كله بيان خطورة الشرك، لأنه يحبط الأعمال، وكل ذنب غير الشرك تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبه وإن شاء عذبه، أما الشرك فإنه الذنب الذي لا يغفر. قال الله عز وجل في سورة الأعراف في آية في سورة النساء في آيتين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون الشرك تحت المشيئة، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء لم يعفو، وإذا عذبه لا يخلد في النار، وأما الشرك فإنه لا يغفر وصاحبه خالد مخلد في النار. ولهذا كرر الشرك والتحذير من الشرك والتخويف من الشرك في هذه الآيات. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ثم بين خطورة الشرك وعظم مضرته وأن صاحبه هالك، وضرب لذلك هذا المثل قال ومشرك بالله فكأنما خر من السماء، مثله كالذي خر من السماء سقط من مكان عالي فتخطفه الطير تقطعه أوصالا أو تهوي به الريح في مكان صحيح في مكان بعيد. فهذا كله بيان أهمية التوحيد وخطورة الشرك. أعظم شيء يتقرب الله عز وجل به التوحيد. وأعظم شيء عصي الله به الشرك، هما ضدان، إخلاص العبادة لله وإشراك غيره معه في العبادة، هذا أعظم المأمورات وهذا أعظم المنهيات. أعظم مأمور به التوحيد وأعظم منهي عنه الشرك، وأعظم منهي عنه الشرك. وتهته الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. ثم قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وشعائر الله هي الأمور الظاهرة، يعني مثل الكعبة ومثل المسجد الحرام ومثل الصفا والمروة والسعي بينهما، وكذلك المشاعر والوقوف بها، وكذلك الهدي لأنه من الشعائر يعني ويتقرب الله عز وجل به وتعظم، بمعنى أنه يبحث عن الشيء الجيد والشيء السمين، وأنها تستثمن لا يتهاون بها، ويؤتى بأي شيء يجزي أو بأي شيء قد لا يجزي. وإنما من تعظيم شعائر الله يعني التي البدن التي من شعائر الله أو الهدي من شعائر الله أن يكون يعني نفيسا وأن يكون طيبا ما يتهاون فيه، فيبحث عن الرديء قد يجزي وقد لا يجزي، وإنما تستسمن. الإنسان عندما يضحي وعندما يهدي فإنه يعني يبحث عن الشيء النفيس والشيء الثمين الذي ينفع المضحي أو المهدي، وكذلك الفقراء والمساكين الذين يصل إليهم يعني ذلك يعني تلك اللحوم التي يستفيدون منها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لأن تعظيمها من تقوى القلوب، لأن ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، يعني تعظيم الشعائر من تقوى القلوب. وهذا يدلنا على أن التقوى محلها القلب، وأن ما يجري على الجوارح من الأعمال التي يتقى الله عز وجل فيها فإنما هو تابع لما قام في القلب. وعلى قدر ما يقوم بالقلب من الإيمان واليقين والبصيرة يكون على الجوارح، يكون على الجوارح التطبيق والتنفيذ، كما جاء في الحديث الذي أشرت إليه: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالتعظيم الذي يقوم في القلب لشعائر الله يجعل الإنسان عند التنفيذ يكون الشيء الذي يحصل مطابقا لما قام في قلبه من التعظيم، مطابقا لما في قلبه من التعظيم. فهو يعظم شعائر الله وينفذ الشيء الذي أمر به في هذه الشعائر. وكلمة شعائر الله المقصود بها الأمور الظاهرة كالطواف والكعبة والمشاعر المقدسة وكبهيمة الأنعام، لأن بهيمة الأنعام اللي هي الهدي هي من شعائر الله. ولهذا نفس الآية اللي يعني اللي بعدها قال لكم فيها، أي الهدي، لأنها داخلة في الشعائر. لكن لا يقال إن الشعائر خاصة بالهدي، لأنه جاء بعدها لكم فيها منافع، فكلمة الشعائر تشمل وتشمل غيرها. لكن دخول الهدي في الشعائر واضح لأن الآية واضحة فيه، لكنها ليست مقصورة عليه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن من تقوى القلوب لكم فيها منافع، أي الهدي، يعني لو تنتفعون بها قبل أن تذبحوها وأنتم سائقون تسوقونها إلى مكة، لكم أن تحلبوها إذا كان فيها حليب، وتركبوها إذا كنتم بحاجة للركوب إلى أجل مسمى وهو وقت ذبحها. ثم بيّن يعني محل ذبحها وأنه وصولها لبيت العتيق. فإذا كانت في الحج فالذبح يكون يوم العيد وما بعده، وإن كانت في غير الحج وإنما يتقرب بها إلى الله عز وجل في أي وقت فإنها تذبح في أي وقت الإنسان يتقرب بها إلى الله عز وجل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسل الهدي إلى مكة ويذبح في مكة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال لكم فيها منافع، أي بهيمة الأنعام التي هي من شعائر الله، إلى أجل مسمى وهو وقت ذبحها حيث تبلغ محلها وهو البيت العتيق. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول ويتبع أحسنه، وأن يوفقنا جميعا لحج بيته الحرام على الوجه الذي يرضيه، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يجعل الحج مبرورا والسعي مشكورا والذنب مغفورا، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.